بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم.
قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في مختصره على في شمائله باختصار الشيخ الألباني رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فلازلنا في شمائل الترمذي باختصار العلامة الألباني رحمه الله. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد هذا الباب بعد باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سياق الكلام عن معيشته صلى الله عليه وسلم. وأراد بقوله في باب ما جاء في صفة خبز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبين أمرين. أما الأمر الأول فما هو الخبز الذي كان يأكله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي هو غالب قوته عليه الصلاة والسلام. وأما الأمر الثاني فأراد أن يبين فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أيام كثيرة لا يجد الطعام الذي يشبع جوعه صلى الله عليه وسلم، وسيأتي تفصيل بيان ذلك. فأورد حديث عائشة رضي الله عنها، وهي الصديقة بنت الصديق، أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها، أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم. وآل محمد عليه الصلاة والسلام المراد بهم هنا أهله، ومنهم زوجاته وأبناؤه صلى الله عليه وسلم. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سبق ذكر بعض الأحاديث فيما كان عليه حال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدم الطبخ، فيمر الهلال والهلالان والثلاثة أهلة في شهرين، لا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار ولا يرى فيه دخان. قال لها السائل: فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء، إلا أنه كان لبعض أو لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناس من الأنصار لهم منائح، فكانوا يعطون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن عائشة قالت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. يعني في يوم واحد لا يمكن أن يشبع مرتين من خبز مع الزيت، فقد يحدث هذا مرة وربما تتوالى عليه الأيام ولا يأكل خبزا ولا يجد زيتا، والزيت الذي يؤدم به هذا الخبز. ولذلك هذه الحالة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش ومن الزهد في الدنيا ومن البعد عن الشبع الذي يفارق حال الصالحين، فإن كثرة الشبع والأكل الكثير ليس هذا من صفات أهل الصلاح، ولا يكون ذلك إلا نادرا حتى مع وجود اليسر في الأمر، حتى مع وجود الطعام. وسيأتي معنا حال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا يقول عمر رضي الله عنه ويحكي حالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتوي في اليوم من الجوع ما يجد من الدقل، وهو رديء التمر، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه، ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. وهو عليه الصلاة والسلام لو أراد هذه الأمور لا حصل عليها، بل إن الله جل وعلا خيره بين الملك وبين سعة الدنيا، ولكنه أبى ذلك عليه الصلاة والسلام. فالحديث فيه قلة معيشته صلى الله عليه وسلم وزهده في الدنيا وبعده عن التوسع فيها. ويجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى التي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مثلا يرفع لأهل بيته قوت سنة. جزاك الله. وجاءه أعرابي فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قطيعا من الغنم، وغير ذلك من الأحاديث تحمل على أن ذلك كان في حال دون حال. وكذلك أيضا أن هذا الحال الذي عاش عليه النبي صلى الله عليه وسلم من شظف العيش ليس فقط لأمر الفقر والعوز والحاجة، وإنما لكراهية الشبع وكثرة الأكل. فكان من السلف من لا يحب ذلك ولا يحرص عليه، بل كانوا يفضلون الجوع لأن فيه النشاط والهمة على العبادة وطلب العلم. ولذلك جاء في الحديث ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. نعم.
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه يقول ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير.
ثم أورد حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. ما كان يفضل، الفضل هو الزيادة وهو ضد النقص، والمعنى أنه لا يتيسر لهم من دقيق الشعير شيء بعد أن يطبخوا ما عندهم، يعني إذا طبخوا شيئا من خبز الشعير لا يزيد عندهم شيء لمرة أخرى. وهذا دليل على قلة طعامه صلى الله عليه وسلم. وقد جاء مرة عليه الصلاة والسلام إلى أهله فسألهم هل عندكم طعام؟ قالوا لا ما يوجد طعام، هذا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإني صائم. وبه استدل العلماء على جواز عدم تبييت النية من الليل في صيام التطوع. الإنسان أصبح في الصباح وأراد أن يصوم فله أن ينوي ولو كان هذا بعد الفجر، ولا يشترط أن يكون من الليل إلا في صيام الفريضة. فقال ما كان يفضل عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. فيه كذلك فضل زهده صلى الله عليه وسلم وخشونة العيش، وأن هذا مما يعين على معرفة النعم. إذا جاع الإنسان عرف نعمة الطعام، كما أنه إذا مرض عرف نعمة الصحة في البدن. ولذلك كان السلف يفضلون الجوع أحيانا على الشبع، لأن الشبع كما قال الشافعي رحمه الله قال الشبع يثقل البدن ويقسي القلب ويزيل الفطنة ويجلب النوم ويضعف العبادة، وهذا الواقع. إذا شبع الإنسان وتثاقل يكسل عن العبادة ويكسل عن العلم تضعف الهمة ويخسى قلبه لأنه يضعف حتى عن الذكر وعن قراءة القرآن وعن الذهاب إلى الخير. فمفاسد الشبع كثيرة. وكان حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم حتى مع وجود التيسير لهم من المطاعم والمشارب عدم التوسع في هذا الباب، عدم التوسع فيها، حتى قال بعض السلف قال ما زاد عن الخبز فهو من الإسراف أو نحو ما جاء عنهم. ولا شك أن الأمر في هذا واسع في كون الإنسان يطعم من أنواع الأطعمة التي يرزقه الله جل وعلا إياه، لكن لا يكون همه في بطنه، فإن البطنة تذهب الفطنة كما جاء عن الشافعي رحمه الله. وأما حالنا الآن فهو يناقض هذه الحال، فإن الإنسان يأكل حتى تعجز قدماه عن حمله وحتى يعجز عن النفس، ثم بعد ذلك يطلب المهضمات التي تهضم هذا الطعام فتعالج شبعه. جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، جاء إليه بجوارش. ما هي الجوارش؟ هي المهضمات. قال ما هذا؟ قال يهضم الطعام، يهضم الطعام. فقال ابن عمر رضي الله عنه عن أبيه قال إنه ليأتي علي الشهر ما أشبع فيه، فما أصنع بهذا؟ يأتي علي الشهر ما أشبع فيه فما أصنع بهذا. وجاء في رواية يأتي علي 3 أشهر فما أصنع بهذا. جاء في رواية قال ما شبعت منذ 4 أشهر. ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون أبو حمزة السكري الذي قال ابن المبارك حينما سئل من الجماعة قالوا قال أبو حمزة السكري، السكري سمي لحسن منطقه، كان من الأئمة. يقول هذا أبو حمزة السكري ما شبعت منذ 30 سنة، ما شبعت منذ 30 سنة إلا أن يكون لضيف. إذا جاءك ضيف ربما تشبع معه. ويقول الشافعي رحمه الله ما شبعت منذ 16 سنة إلا مرة، قال فأدخلت يدي فتقيأتها أخرجتها. ولذلك لماذا نجد في سير الصالحين من السابقين الإنتاج الكبير في العلم وفي التأليف وفي البذل؟ لأنه ما ركنوا إلى الدنيا ولا نظروا إليها بتوسع ولا ألهتهم المشارب والمطاعم، وإنما أخذوا منها بقدر واهتدوا بذلك بهديه صلى الله عليه وسلم القائل ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث للنفس. فلم تثقل الأبدان، البدن إذا ثقل ثقلت الهمة وضعفت، وترك الإنسان كثير من المصالح والعبادات وتكاسل عن الصالحات. ولذلك من اتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أغناه هذا الهدي عن كثير من برامج التخسيس ومن البرامج التي يصرفها كثير من الأطباء. فهديه صلى الله عليه وسلم في طعامه وفي صومه وفي عبادته وفي مشيه صلى الله عليه وسلم يغني عن كثير من الجهود والأموال التي تهدر بغير حق. فهذه هي حاله صلى الله عليه وسلم، كان لا يفضل في بيته من خبز الشعير شيء عليه الصلاة والسلام.
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا هو وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادلة الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا، يعني جائعا عليه الصلاة والسلام، جائعا الليالي المتتابعة، معنى هذا أنها أكثر من ليلتين أو ثلاثة. قال: هو وأهله هم على هذا الحال، لا يجدون عشاء يأكلونه، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، أكثر الخبز كان خبز الشعير، يعني ليس الخبز الأبيض، هذا الخبز الذي لم ينخل بعد، وهو من أقل أنواع الخبز وفيه يبوسة، فلا يجدونه في طعامهم. وكان من معيشته صلى الله عليه وسلم أنه يأدم الخبز فيأخذ الخبز على إدام، كان مرة يأكل عليه الصلاة والسلام إن حصل ذلك في نادر الأحوال أن يأدم خبزه بلحم، ويقول عليه الصلاة والسلام: هذا سيد الطعام. وإن لم يجد عليه الصلاة والسلام ربما أخذ الخبز مع التمر، فكان إدام خبز الشعير التمر. وإن لم يجد عليه الصلاة والسلام أخذ الخل، فغمس هذا الخبز في الخل وأكله، وكان يقول: نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. ومعنى نعم الإدام الخل ليس أنه أفضل الطعام، لا، وإنما معنى نعم الإدام الخل في ذلك الحال، في ذلك الحال، ولا يفهم أنه هو أفضل الطعام كما قال ابن القيم رحمه الله، لا يفهم هذا إلا الجاهل، وإنما هو ثناء بمقتضى الحال الذي هو عليه في عيشته صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، فقال سهل رضي الله عنه: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما كانت لنا مناخل. قيل: كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال: كنا ننفخه فيطير منه ما طار، ثم نثريه ثم نعجنه.
ثم أورد حديث أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قيل له، سئل: أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي يعني الحوار، النقي يعني الخبز الأبيض، النقي هو الخبز الأبيض، وهذا أفضل من أفضل أنواع الخبز إنه ينقى، ولذلك سمي النقي لما فيه من الصفاء. فقال سهل: ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله عز وجل، يعني ما رآه، ما ذاقه، ربما لعدم توفره. فقيل له: هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المناخل جمع منخل أو منخل، وهو الغربال الذي ينقى به الدقيق. فقال: ما رأى أو ما كانت لنا مناخل. جاء في رواية قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله حتى قبضه. ما رأى منخلا، وهذا أيسر الأمور التي يحضر بها الطعام ويعجل بها الدقيق ويسهل تنظيف هذا الدقيق من الشوائب ومن غيرها. ومن حرص سهل بن سعد أنه قال من حين ابتعثه الله إلى حين قبضه، وهذا من تحرزه، وذلك أنه ربما عليه الصلاة والسلام رأى هذا قبل البعثة، لأنه كان يسافر إلى الشام وكان يتوفر فيها مثل هذا الأمر، لكنه ذكر هذا منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض. قيل كيف كنتم تصنعون بالشعير إذا ما كان عندكم هذا الغربال، فماذا كيف تصنعون بالشعير؟ فقال كنا ننفخه فيطير منه ما طار، يسفه الهواء أو النفخ الذي يأتي عليه، ما بقي قال نثريه. ما معنى نثريه؟ يعني نلينه بالماء، نجعل عليه الماء حتى يلين، لأن قلنا طبيعة الشعير أنه يابس فيلين بالماء. ثم نعجنه، في رواية نطحنه وننفخه نثريه ثم نعجنه، يعني حتى يلين فيعجن ويؤكل. ولا شك أن هذا ليس بطعام المترفين، هذا طعام الفقراء. ومعنى ما ورد من الأحاديث في أكله صلى الله عليه وسلم الخبز مع الإدم، إما مع الإدام، إما مع الخل، وإلا مع التمر أو نحو ذلك. وفي الحديث تفاضل المطاعم، فإنه سئل عن النقي وأجاب بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير وهو أقل درجة منه. ولا شك أن تفاضل المطاعم موجود في السنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل عائشة، قال فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، والطعام يتفاضل، وأفضل الطعام الثريد كما جاء في السنة. ثم أيضا في هذا الحديث ما سبق ذكره من حالة عيشه صلى الله عليه وسلم. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة ولا خبز له مرقق. قال فقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال على هذه السفر.
ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. من يذكر لنا بيت الذي يجمع السبعة؟ حمزة. أحسنت. والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. يقول أنس رضي الله عنه ما أكل نبي الله على خوان. الخوان الشيء المرتفع الذي يوضع عليه الطعام، مائدة، لأن هذا كان علامة المترفين، الشيء المرتفع، ويقال له خوان ويقال له خوان ويقال له إخوان أو أخوان كما ذكر بعض أهل العلم. فيوضع عليه الطعام، يوضع عليه الطعام. وقيل أن هذا كان حال المترفين لئلا يحتاجوا إلى التوطئة، أن يوطئوا الرؤوس وينحنوا إلى الطعام إذا كان على الأرض. فقالت فقال: ما أكل نبي الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة أو سكرجة. السكرجة قالوا الإناء الصغير الذي يوضع فيه المشهي، يعني ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه كما يقال مشهيات الطعام، ما يسمى في زماننا إيش؟ المقبلات. المقبلات، المقبلات هذه تفتح الشهية للطعام، ليس كذلك؟ فما أكل النبي عليه الصلاة والسلام ولا قدم له سكرجة، يعني تشهيه للطعام عليه الصلاة والسلام، ما كان الطعام حتى يقدم له، لم يوجد الخبز حتى توجد المشهيات. فقال: ولا خبز له مرقق، لم يخبز له صلى الله عليه وسلم. ما هو الخبز؟ الخبز المرقق هو الملين المحسن الذي فيه لذة، ما خبز له صلى الله عليه وسلم. وقيل المرقق الواسع، ومنه يقال الآن إيش؟ خبز إيش؟ الرقاق، خبز الرقاق، هذا الخفيف، فهذا من الطعام الشهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خبز له مرقق عليه الصلاة والسلام، سواء يحمل على الخبز المحسن أو يحمل على الخبز الواسع الخفيف. قال: فقلت لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ كيف يأكلون إذا ما كانوا يأكلون على هذا الخوان؟ قال: على هذه السفر. السفر جمع سفرة، والأصل في السفر أنه الطعام، الطعام الذي يأخذه المسافر يسمى سفرة. ثم انتقل هذا الاسم إلى الجلد الذي يوضع عليه الطعام، هو جلد مستدير يحفظ فيه طعام المسافر، فصار هذا الجلد يسمى سفرة. ثم انتقل هذا الاسم فصار يسمى به كل ما يوضع على الطعام أو عليه الطعام، سواء كان من الجلد أو من غيره، يسمى سفرة، وهي الأمر المعروف عندنا الآن في هذه الأوراق أو أنواع النايلون أو غيرها التي توضع أو يوضع عليها الطعام. نعم.
عن مسروق رحمه الله أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم.
ثم جاء حديث مسروق قال: دخلت على عائشة، وكما هو ظاهر عندكم حكم الشيخ الألباني عليه بالضعف، وعلى كل حال يعني يغني عنهما الروايات الكثيرة التي جاءت في بيان عيشه صلى الله عليه وسلم. قالت: فدعت لي بطعام، قال: فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت، يعني بحيث أني لا أدفع، أي ما شبعت من طعام فأردت أن أبكي إلا بكيت، فأدفع عن نفسي البكاء، فأدفع عن نفسي البكاء، ولو شئت لبكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كيف فارق الدنيا؟ فارق عليه الصلاة والسلام الدنيا ودرعه مرهون عند يهودي بشعير أخذه منه، فهذه الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا، وفارق الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير، وفارق الدنيا وما اجتمع له خبز وزيت مرتين في يوم واحد، أو ما شبع من خبز وزيت مرتين، هذه الحالة التي فارق عليها النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا. قالت: والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. جاء في رواية: والله ما شبع من خبز ولا لحم، بإضافة لا، فيكون معنى الكلام أي ما شبع مرتين منهما ولا من أحدهما، ما شبع من خبز ولا شبع من لحم عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه زهده صلى الله عليه وسلم وشظف العيش الذي عاش عليه صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن المتأمل في أمر الجوع يجد أنه آية عظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا قد يعاقب الناس بالجوع، ليس كذلك؟ عقوبة منه سبحانه وتعالى، كما قال ربنا جل وعلا: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يبتليهم الله جل وعلا بالجوع عقوبة. وقد يبتلي الله جل وعلا بالجوع ابتلاء يمتحن العباد، الراضي الصابر من المتسخط المعترض على أقدار الله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وهذا الابتلاء للأسف الذي يعيش في رغد من العيش وعنده طعامه وشرابه ينسى هذا الأمر، وإلا فقد حصلت في هذه الأمة من المجاعات الشيء العظيم. سمعنا عن عام الرمادة، ومن قرأ في التاريخ عن هذا العام الذي كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكان عمر قائم على هذا الأمر يجمع الصحابة ويراعي حال المؤمنين الذين توافدوا إلى المدينة يبحثون عن الطعام، ومات منهم الكثير في هذا العام، عام الجوع. وذكر لنا التاريخ ما حصل في بلاد إسلامية في فترة من الفترات كالأهواز، حين جاع الناس حتى صاروا يأكلون الكلاب، وأصابت مصر جائحة فعاش الناس في جوع شديد. وهكذا حتى في زماننا هذا ما نسمعه في كثير من البلاد الأفريقية، في الصومال وفي غيرها. فالجوع آية عظيمة، ولذلك لا يعرف قدر هذه النعمة إلا من حرم من وجودها. ولذلك الإنسان الواجب عليه أن يكثر من شكر الله جل وعلا، فإن هذه النعم الكثيرة المتدفقة والتي نلتمسها في أيامنا وليالينا من كثرة الطعام والشراب، حتى صرنا نرمي كثير من الطعام لأنه انتهى مفعوله، صار كما يقال غير نافع للاستخدام الآدمي من كثرة ما نخزن في بيوتنا من الطعام والشراب، فلا نشعر بقيمة النعم التي وهبنا الله جل وعلا إياها. ولو تأملنا في حال من ابتلاهم الله جل وعلا بالجوع لتوقفنا كثيرا عن كثير من مظاهر الإسراف في المطاعم والمشارب والملابس وكثير من الكماليات التي ما اجتلبناها لحياتنا إلا بسبب نظرنا الفاسد إلى أمر الدنيا والفرح بها. ولهذا الأمر ولما يحصل للمؤمنين من في بعض الأقطار من المجاعة جاءت في السنة وجاء في الكتاب الدعوة إلى الصدقات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أطعموا الجائع. وقال: المرء تحت ظل صدقته. قال: ما نقص مال من صدقة. فجاء الحث في الكتاب والسنة على أمر مراعاة الجار ومراعاة الصديق ومراعاة القريب، وعلى النفقات وعلى وجوب إخراج الزكاة. قال: تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. ولو أخرج أهل اليسر من أهل الإسلام زكاتهم لما أصاب كثير من الفقراء هذا الجوع المميت القاتل، ولكن البخل عمل في كثير من الناس عمله، فبخل كثير من الناس بما أعطاهم الله جل وعلا. ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.